السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وقفنا أيها الإخوة والأخوات عند قوله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. وتم الكلام حول أن يبيع المرء أشياء لا يملكها، وذكرنا بعض الأمثلة، مثل مثلا ما يتوافق عليه عرف أصحاب بسطات الفواكه والخضار ونحوه، بأن أحدهم إذا غاب فإن صاحبه يمكن أن يبيع أحيانا بعض بضاعته، فلو كان مثلا صاحب البسطة بائعا غائبا لأي أمر، ذهب إلى دورة مياه، ذهب لأجل شغل معين، فجاء شخص وسأل بكم التفاح ولا البرتقال، ولا سأل صاحب البسطة المجاورة، لا أخبره، قال مثلا بعشرين أو ثلاثين وباعه. وقد جرى عرفهم على أن يبيع بعضهم لبعض، لأن الأسعار معروفة ومستقرة والآن فيها نفع. فمثل هذا النوع من البيع ماضي كما تقدم معنا، وكذلك أنت إذا غلب على ظنك أنه يوافق، يعني حتى مثلا لو كنت في مجلس وشخص فرضا قام إلى حاجة مثلا وترك شيئا له، ترك قلما أو ترك عقالا أو ترك، وقال واحد أنا أريد أن يشتري هذا القلم، وأنت تعلم أن صاحب القلم لا يمانع لو أنك بعته، فلما بينك وبينه من يعني علاقة ومعرفة ونحو ذلك، فقمت ببيع هذا القلم، فلا بأس في ذلك بشرط أن لا يعترض ذلك الشخص، يعني تصبح أنت فضولي هنا، فإذا لم يعترض تم البيع تماما، لكن إذا اعترض فله الخيار في أن يرد البيع إلى نفسه. فالشريعة تسهل في مثل هالأمور، خاصة الأشياء اليسيرة، قلم، بسطة فواكه ونحوه، غير لما إنسان يبيع سيارة شخص آخر أو يبيع بيته أو أرضه أو شيء عليه القيمة يعني. وذكرنا أيضا حديث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه، بن أبي الجعد البارقي، لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا وأمره أن يشتري له شاة، فذهب واشترى الشاة، وهو راجع من السوق رآه شخص وقال له: بكم تبيعني شاة؟ طبعا هو اشترى بالدينار شاتين، الرجل جيد في المماكسة والمكاسرة وتنزيل السعر، فاشترى بالدينار الواحد شاتين، فوهو راجع اشترى منه رجل إحدى هاتين الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه دينار وشات، معه دينار الذي باع به الشات اللي قبل قليل، ومعه الشات التي اشتراها أيضا قبل، ثم ناولها النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يعني أنا أعطيتك حتى تشتري لي الشات، كيف يعني رجعت بشات ورجعت بالدينار؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يبارك الله تعالى له في بيعه وفي شرائه ونحو ذلك. يقول: حتى أني لو اشتريت أو بعت التراب لربحت. وتكلمنا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أيضا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما رآه لما أقبلوا إلى المدينة، وكان الصحابة أقبلوا إلى المدينة مهاجرين وأقبلوا فقراء معدمين، الواحد ما استطاع أن يهاجر بأمواله فهاجر بنفسه. ولما لبث عبد الرحمن بن عوف وقتا أياما يسيرة في المدينة، استطاع أن يشتغل بتجارة وما عنده فلوس، لكن استطاع يشتغل بخبرته حتى جمع مالا وتزوج. فلما تزوج أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر ردع زعفران، يعني أثر طيب تتطيب به النساء، والعلماء يقولون إن طيب النساء يظهر لونه ويخفى ريحه، وطيب الرجال يظهر ريحه ويخفى لونه، بمعنى أن طيب المرأة، طبعا هذا في السابق، طيب المرأة يكون له لون لأنه يكون مخلوطا بالزعفران، فالمرأة تأخذ من الطيب وتضع مثلا في خديها في كذا لأجل أن يعطيها شيئا من الحمرة والجمال ويعطيها رائحة أيضا، فهو يظهر لونه ويخفى ريحه، يخفى ريحه يعني ريحه لا يظهر إلا لمن اقترب منها من زوج أو محرم أو ولد أو نحو ذلك، فيظهر لونه ويخفى ريحه، ريحه مختفي ما هو بيظهر يشمه الرجل على بعد مثلا مترين وثلاثة. وطيب الرجال يظهر ريحه ويخفى لونه، ليس له لون لكن ريحه ظاهر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بإيش إذا أقبل، يعرف بريح الطيب إذا أقبل عليه الصلاة والسلام، لأن ريحه يظهر، لأن طيبه يظهر ريحه للآخرين. فعبد الرحمن لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أقبل وفي ثوبه أثر طيب نسائي وفي ثوبه أثر ردع زعفران، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سأله، يعني قال يا عبد الرحمن مهيم، يعني ما الخبر؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج وهو ما هاجر إلا قبل أيام، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصحابة هاجروا وهم يعني معدمون فقراء، لأن أموالهم عند قريش منعتهم من نقلها، وبالتالي ولا يستطيعون ينقلوها وهم يهاجرون مختفين. فعجب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل، يعني أنه استغنى بنفسه وبدأ يعمل يمين ويسار حتى وجد مالا وتزوج، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك له في صفقة يمينه، فبورك لعبد الرحمن بن عوف، حتى إنه لما مات عبد الرحمن بن عوف وقسمت تركته، مع أن عبد الرحمن بن عوف من أعظم الصحابة نفقة ومن أكثرهم بذلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يكاد أن يدعو الصحابة إلى جمع مال إلا وجدت عبد الرحمن بن عوف من أبدأ الصحابة وأولهم في التبرع، ومع ذلك لما مات ورثت كل امرأة من زوجاته الأربع ورثت 4,000 يعني 4,000,000، يعني الثمن 16,000,000، هذا الثمن اللي وزع على الأربع نساء، أضرب هال16,000,000 في 8 حتى تطلع كم مقدار التركة، يطلع فوق 100,000,000، هذا وهو من المبشرين بالجنة، ومع ذلك انظر كيف بورك له في صفقة يمينه. ولذلك أنا أدعو بدعاء وأدعو إخواني إلى الدعاء به، الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف، ودعا به أيضا لعروة بن أبي الجعد بالبركة، قل دائما في دعائك اللهم بارك لي في صفقة يميني، يعني يا ربي أنا إن اشتريت مثلا جوال، جهاز جوال، يا ربي بارك لي فيه ما يخرب ولا ينكسر، ولا إن اشتريت ما هو أكبر، إن اشتريت شيئا مثلا من بيت أو من عقار أو كذا، أو اشتريت للبيت مثلا يعني أنوار أركبها ولا أثاث ولا غيره، اللهم اجعله مباركا، اللهم بارك لي، يا ربي إن اشتريت ثوبا اللهم بارك لي في صفقة يميني، أي شيء تمد يميني ثمنه، هذه الصفقة سميت صفقة لأن البائعين عادة إذا تمت البيع بينهما تصافقا، يعني قال خلاص اتفقنا، فيمد هذا يده وهذا يده ويصافح أحدهما الآخر، فإذا صافح أحدهما الآخر تم البيع خلاص، هذا في عرف يعني بعض الناس. ولذلك تجد أنه يعني يتحاوران في السعر، فيقول له مثلا أبيعك ب100 يقول لا بعني ب90، فيقول البائع لا ما يناسب 90 خلى 95، فيقول المشتري لا إلا ب90، تجد البائع يمد يده، إذا مد يده ما معناها؟ معناها وافقت على 90، فيضرب ذاك صفقة يده يصفقها على هذا، فيظهر الصوت تصفيق يعني، فسميت بالصفقة، بارك له في صفقة يمينه، يعني يا ربي أي شيء هذا الرجل يشتريه اطرح له فيه البركة. ولذلك أنا أنصح إخواني ادعوا بهذا الدعاء دائما، اللهم بارك لي في صفقة يميني، بحيث أن يطرح البركة لك فيما تشتري فيما تبيع في عقودك حتى فيما يتعلق بإجارتك وبغيره، هذا الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لعروة ودعا به لعبد الرحمن بن عوف، ووجد أثره. يعني هنا عروة يقول لو اشتريت التراب وبعته لربحت فيه. وعبد الرحمن بن عوف يقول بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول حتى خيل إلي من شدة البركة في ماله، يقول خيل إلي أني لو رفعت حصاة من الأرض وجدت تحتها مالا. لهالدرجة يقول صارت الأموال تقبل علي، لدرجة أني لو رفعت حصاة قلت ممكن أجد تحتها دينارا أو درهم. هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وأنت أدعو بهذا الدعاء لنفسك. هذا فيما يتعلق ببيع الفضولي. بيع الفضولي أنك تبيع حاجات غيرك، إذا كان جرى العرف أن يبيع بعضهم لبعض فلا بأس، وذكرنا لهذا أمثلة مثل أصحاب محلات الخضار، أصحاب محلات الجوالات اللي تأتي أكشاك صغيرة في دكان كبير، فتجد أنه يقول له مثلا أبغى مثلا آيفون 5 مثلا، يقول والله ما عندي لكن هذا جاري عنده. وينك يا فلان؟ والله فلان ما هو موجود، راح مثلا يفطر ولا راح كذا. يقول له خلاص هذا هو مكتوب عليه 500، خذ الجوال وأعطني 500. فجرت العادة على أن هذا النوع من البيع في عرف الناس، والعادة محكمة في عرف الناس، أن هذا البيع ماضي وجاري فلا بأس فيه. أما أن يعتدي الإنسان على حاجة غيره فيبيعه هذا ما يجوز. يجي الواحد فرضا وتمشي وسيارة جارك وقال لك واحد بشتريها وبعتها ثم بعت شيئا آخر، ولا لا، هذا ما يجوز. لكن نحن نتكلم في حدود ضيقة. إذا جرى العرف في محلات الجوالات، محلات الخضار، أشياء معدودة، لكن لا يعني أن الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لكن إذا جرى العرف على أشياء معينة فلا بأس في هذا. قوله فيه نفع، يقول لا بد أن يكون الشيء مملوكا لك وفيه نفع. أيضا ما يجوز تبيع أشياء ما فيها نفع، لأن هذا فيه نوع من الغرر على الآخرين، ولا يشتريها في الغالب إلا سفيه. يعني لو جاء واحد عفوا وخرج الآن في الطريق وجمع أكياس البلاستيك اللي يلعب بها الهواء يمينا ويسارا، جمع على 4-5 وقال يلا من يشتريها مني بريال فرضا، فأقبل إليك من يشتريها وأنت تعلم أنها ممزقة مقطعة لن يستفيد منها، ولو كان يريدها لالتقطها من الطريق، ولو كان لها قيمة لما ألقاها صاحبها، فغالبا لا يشتريها إلا سفيه، فيكون فيها غرر. فمثل هذا الحال لا يجوز بيع الأشياء التي ليس فيها نفع. وأيضا لا بد أن يكون النفع مباحا، لا بد يكون النفع مباح. ما يجوز الإنسان يعبث بأشياء ليس فيها، يعني واحد عفوا يبيع مخدرات أو يبيع بعض الأشياء المحرمة أصلا، هذا لا يجوز أن يبيعها. لكن لو أن الشخص مثلا شخص تاب من تعاطي المخدرات، والمروج الذي كان يشتري منه لا يزال له عنده مال، يعني فرضا اشترى من المروج ب1000 ريال مثلا ولا عنده مال وقال أسددك بعدين، وجرت العادة أنه يسدده، ثم تاب صاحبنا هذا الذي يتعاطى المخدرات، تاب، فلما تاب قال طيب يا جماعة المروج الذي اشتريته منه يطلبني 1000 ريال قيمة مخدرات باعني إياها قبل مثلا كذا وكذا، فهنا هل يلزمه أن يرجع إلى ذاك المروج ويقول له تفضل هذه فلوسك؟ طبعا شرعا يجب عليه يبلغ عنه، هذا مفسد في الأرض يجب أنك تبلغ عنه، لكن فرضا أنك ما استطعت تبلغ ولا ما بلغت ولا أي ظرف، في هذا الحال هل يجب عليك إذا اشتريت شيئا محرما أن ترده، أن تأتي إليه وتقول تفضل هذه فلوسك التي اشتريت منك بها؟ لا، الصحيح أنه أن البيع أصلا بيع باطل لا تقره الشريعة أصلا. ومثل عفوا لو أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي هو المرأة البغي التي تقع في الفاحشة وتعطى المال على هذا، نفرض أن شخصا تاب إلى الله وكان قد وقع بمثل هذا الفعل الشنيع في بلد من البلدان فرضا، ووعدها أن يحول إليها المال مثلا يعني، ثم تاب وقال استغفر الله أنا لا يجوز، طيب هذا المال الذي لها في عقد باطل أساسا، يعني مهر البغي وهذا الثمن المحرم هذا باطل أصلا وحرام، لكن هل يجوز أن يمسك المال فيصبح مروج المخدرات يطلبه 1000 وكذا، المكان الثاني يطلبه كذا وهذا كذا؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يرجعه إليهم، ولا يجوز أن يمسكه لنفسه أيضا. نقول أنت أمام حالتين، أما إن كان المال حاضرا عندك فيجب عليك أنك تذهب به لبيت مال المسلمين أو تتصدق به، ما يجوز شرعا أنك تملك، أنك تكون قد أخذت المنفعة وإن كانت محرمة وأخذت المال اللي هو قيمتها، جمعت بين الأمرين لا. فإما أنك تتصدق به أو تضع في بيت مال المسلمين. طيب لو قال والله أنا فقير وأنا ما عندي هالمال أصلا، وأنا حتى أتوب يعني يلزمني أن أذهب وأستدين حتى أتصدق، نقول خلاص عفى الله عما سلف، إذا كان ما عنده مال عفى الله عما سلف. وأذكر أيضا من باب الفائدة، لو أن شخصا اشتغل بشيء محرم، أفرض شخص كان يشتغل مروج مخدرات مثلا، وجمع من هذه مالا وبنى بيتا وسكن في البيت واستمر على فعله الشنيع في الترويج المخدرات، ثم تاب وصلح حاله واستغفر وكذا. طيب السؤال الآن، لما تاب هل نقول لطلع زوجتك وأولادك من البيت وبع هذا البيت وتصدق بثمنه؟ لو قلنا له هذا الكلام، قلنا البيت اللي أنت بنيته مسكن فيه زوجتك وعيالك طلعهم وبعه، وسيارتك أيضا بعها وتصدق بثمنه لأن كل من حرام، وولدك الذي دفعت مهره لزواجه من أيضا كذا يطلق زوجته لأن المهر حرام، وأيضا يعني طعامك الذي في البيت الآن المخزن في كيس رز وكيس سكر كل هذا تصدق به لأنه من حرام. لو قلنا هذا، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول لو قلنا هذا لكل تائب لما تاب أحد، ولا صعبنا التوبة عليهم، صارت التوبة صعبة، يصير كلما فكر أنه يتوب قال لا والله أنا إن تبت معناها بطلع من بيتي وسيارتي وحتى الطعام اللي في بيتي أنا سأخرجه. فأنت لا تصعب التوبة عليه. الله تعالى لما ذكر يعني ما يتعلق بالتوبة من الربا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالآية جاءت تتكلم عن الربا اللي لا يزال موجود عند الناس، لا تأخذ منه إلا رأس مالك. طيب يا ربي ما هذا صار له يأكل الربا الآن 10 سنين، واشترى من هذا الربا يا ربي إبلا، واشترى منه خيمة وبنى بيتا. ما تكلمت الآية عن الماضي، تكلمت الآن أنت تبت لك فلوس عند الناس بالربا، قل لهم خلاص أنا سلفتكم 100 رجعوها 100، لا ترجعونها 110. فالصحيح وهو الذي يفتي به شيخنا الشيخ باز رحمه الله أيضا، أنه إذا تاب يرغب في التوبة ويقال له استغفر مما مضى، وأنت بلا شك على خطر عظيم، والفعل الذي فعلته فعل خطير ومحرم، ويجب عليك أنك تتوب، وهذا البيت الذي بنيته من حرام والسيارة التي اشتريتها من حرام هذا كله يجب عليك أنك تستغفر الله منه، وتحاول أنك تكتسب بالحلال حتى تبيعها وتتصدق بثمنها كذا. لكن لا يقال له الآن من شروط التوبة تطلع من بيتك وتبيع سيارتك، لأنك إذا قلت له هذا صعبت عليه التوبة، وربما أصبح أصحابه الذين يفكرون أن يتوبوا مثله إذا رأوا ما أصابه بعد توبته قعدوهم عن التوبة. لأن أصحابه إذا قالوا والله فلان تاب وطلعوه من بيته وباعوا سيارته وفعلوا به وفعلوا، تجد أنهم سيقولون والله ما بنتوب، لو تبنا صار لنا كذا. لكن إذا قيل تاب وسبحان الله رزقه الله عملا بعد ذلك تجاريا أو وظيفة وبورك له في عمله ونحو ذلك، تجد أنهم يقبلون على التوبة مثله. هذا فيما يتعلق بمن باع شيئا حراما ثم كان له الثمن. يقول المصنف إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. طبعا الكلب لا يجوز بيعه يعني بنص الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، كانوا في السابق يشربون دم الحيوانات، كان العرب في السابق إذا جاع أحدهم وعنده بعير هو ما يريد ينحر هالبعير ويأكل من قطعه. طيب والبقية ماذا ستفعل بها؟ البقية ربما فسدت عليك وما كان عندهم في السابق ثلاجة يضعه فيها أو فريزر أو كذا. فكان الواحد إذا ذبح الشاة إما أن يبيع بقية ثمنها أو يوزعها لأنها بتخرب عنده أو يجففها، عندهم طرق يعني للحفظ طويل. فكان الواحد إذا جاع ما عنده إلا بعيرين أو ثلاثة، فكان يأتي إلى البعير ويجرحه، يجرح من عند رجله أو من منطقة أخرى يجرح، ثم ينزف الدم فيأتي يمصه، يمص الدم، كانوا يفعلون ذلك. وكانوا ربما أيضا جمعوا هذا الدم في إناء وأقبلوا وأكلوه بأيديهم، كانوا يستسيغون ذلك. يعني أنا أعلم من النفوس ربما يعني لا تستسيغ هذا وهذه الطبيعة، لكن هم كانوا يستسيغون هذا ويأكلونه عادي يعني. فحرمه الله تعالى عليهم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. وأيضا ذكروا أن الدم الذي، أن الحديث يشمل الدم الذي يتبرع به الإنسان اليوم. الآن بعض المستشفيات تحتاج إلى متبرعين، وتعلم أن هم يحتاجون إلى الدم اللي موجود في المستشفى لعدة أمور، منها حوادث السيارات التي تحصل والنزيف، وكذلك بعض الناس المصابين بأمراض في الدم. أنا بعض الناس عنده تكسر في الصفائح الدموية مثلا، فهو يحتاج إلى أن الدم الذي يتبرع به المتبرع يشتق منه يعني جزء معين ويحقن في هذا الإنسان المريض اللي عنده سرطان في الدم مثلا. وتجد بعضهم كل ثلاثة أيام يأتي يأخذ صفائح أو يأخذ كذا، وهذه مكلفة. والناس لذلك تجد أحيانا بعض المستشفيات يقولون يا جماعة تبرعوا، ويأتون أحيانا بالمختبر المتنقل هذا الذي للتبرع، يوقفون عند بعض المساجد ويتبرع لهم الناس. السؤال، لو أن مستشفى ما جاء إليه الناس وقال يا جماعة تبرعوا وعمل بعض الدعايات وبعض الإرشادات الصحية والناس ما تبرعوا، والمستشفى ما عنده دم كفاية للناس، وكان في السابق المستشفيات عندنا تستورد الدم من الخارج، ولما كثرت الأمراض وكذا وأصبح المسألة فيها أحيانا نوع من المشقة والاحتيال، ربما تأتي بعض الدماء اللي فيها مرض أو كذا، يعني أكثر المستشفيات توقفت عن هذا. فالآن لو المستشفى قال كل واحد يتبرع بالدم نعطيه مثلا 100 ريال ولا 200 ريال، هل هذا جائز أم لا؟ هل هو يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم؟ أنا صح أني ما بعت دم بعير، لكني بعت دم آدمي، جيت وقلت لهم أنا أعطيكم 250 ديسي هذا الأنبوبة، أخذوها مني 100 ريال ولا 200 ريال، ولا جاء مجموعة 3-4 جاب عياله معه وبناته وخذ له طلع مثلا ب 500 ريال 600 ريال فرضا، مع أنه يقولون أنه لا يصح التبرع إلا كل 6 أشهر أو 4 أشهر أظن، يعني حتى ما يصلح الواحد يتبرع كل شهر ولا كل شهر ونصف. طيب هل هذا جائز أم لا؟ أيضا هذه من المسائل الحادثة التي تكلم فيها العلماء اليوم، وقالوا الأصل عدم الجواز، وأن الإنسان يفعل هذا من باب فعل الخير وطلب الأجر، هذا هو الأصل. لكن إذا المستشفى تورط ولا وجد من يتبرع بالدم هكذا لله في لله، ماذا يفعل؟ يتركون الناس يموتون. ففي مثل هذا الحال يجوز أن يدفع، وتكون هذه القيمة ليست قيمة للدم، قيمة لمشوارك الذي جئت فيه، ربما جئت في سيارة أجرة، ربما جئت في سيارتك لكن أيضا تستحق أجرة على مجيئك، عودتك أيضا، وقتك اللي أخذنا منك ونحوه. يعني حتى تخرج من الحرج تعتبر القيمة اللي نعطيه إياه 100 أو 200 أو كذا أنها قيمة ليست لدمك، قيمة لوقتك ولمجيئك، أجرة مجيئك وأجرة رجوعك ونحو ذلك، أجرة لهذا كله احنا نعطيك إياه. مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. طيب بيع الكلب جاء بالنص تحريم البيع. طيب الكلاب البوليسية اليوم التي تستعمل في يعني أحيانا الركض وراء المجرمين والقبض عليهم أو استعمل في الكشف عن المخدرات وما شابه ذلك. طيب هذه الكلاب هل يجوز شراؤها؟ وبعضها لها قيمة عالية. إذا كان طبعا العلماء لهم في ذلك كلام طويل. الكلاب نوعان، أما الكلاب التي للترف مثل من يشترون بعض الكلاب اللي يعني يكون يعيش معهم في البيت ويلعبون به، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ارتبط كلبا غير كلب صيد أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد. فما يجوز تربية الكلاب، ما يجوز إلا أن يكون للحراسة أو يكون للماشية، ويرعى الماشية ندت إحداهن يمين واليسار وركض الكلب وراها وردها، أو يكون للصيد مثل من يخرجون لصيد مثلا الأرانب أو الجرابيع أو نحو ذلك، ومعهم بعض أنواع الكلاب المدربة على هذا، كما قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين يعني من الكلاب، وسمي جارحا لأن له أنياب يجرح. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله تعالى أعطاكم عقولا كيف تصيدون، أن تأتي إلى الكلب وتدربه بمعلومات عندك، تعلمه من العلم اللي الله أعطاك إياه. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إلى آخره. وله تفصيل أيضا: إذا أكل الكلب، لو صاد الأرنب وأكل منه أو ما أكل، أو لو أصاده وعضه ومات الأرنب، هذا له تفصيل في كتاب الصيد يعني في أحكام. لكن المقصود أن الكلاب إذا كانت للترف ونحوها هذا لا يجوز يعني استخدامها في البيت ونحوه. أما إذا كانت هذه الكلاب للصيد والماشية والحراسة ونحو ذلك فلا بأس في هذا، لا بأس في هذا. وأذكر أن شخصا يعني بعض الناس يحتال حتى لو صار عندك كلب الحراسة، أذكر أن شخصا صاحب استراحة وكان اشترى كلبا أو أحضر كلبا للحراسة مدرب على الحراسة، ويبدو أن الكلب مخيف أيضا، وجاء بعض الناس عدة مرات يبغون يسرقون، وقد كثرت السرقات على الاستراحة، فاضطر أن يأتي بكلب الصيد كلب الحراسة. وكان هؤلاء شباب يأتون يسرقون من هالاستراحة، يسرقون شاشة تلفزيون، يسرقون كذا، والرجل بعيد يعني. فجاء وضع هذا الكلب، فكانوا كلما اقتربوا يعني من هذه من الاستراحة أو حاولوا الدخول أو كذا، صاح الكلب عليهم فتورطوا فعلا، والكلب يعني غير مربوط، ممكن ينطلق عليهم ويعضهم. فذهب أحدهم وجاء يوما بكلبة أنثى، وجاء بها ودخلها معه، يقول: فلما رآها الكلب أقبل عليها، وحنا سرقنا وطلعنا. فأحيانا حتى لو كان كلب حراسة، لكن ربما يأتيك أحد ويحتال يعني في مثل الأمور. فالمقصود أن الكلب إذا كان لماشية أو كان لصيد أو لحراسة جائز، أما غيره فلا. يقول المصنف رحمه الله: ولا يجب غرمه على متلفه. يعني المال الحرام الذي يباع، لو واحد جاء وأتلفه لا يجب أن يغرم قيمته. الأصل أن الإنسان لا يعتدي على حق غيره. أنت الآن لو دخلت إلى بقالة فرضا ومعك ولدك الصغير، وجاء ولدك فرضا وحرك شيء يمين ويسار، فوقع مثلا ترامس شاي معروضة للبيع وقعت على الأرض وتكسرت، وقيمتها مثلا 200-300 ريال، يجب عليك أن تغرم قيمتها، لأنك أنت اللي مسؤول عن هالولد، مفترض أنك تمسكه بيده ويتأدب لا يعبث به. ولو فتح الباب البقالات والدكاكين والمحلات، أي طفل يدخل ويلعب ويقول: أب أنا والله غير مسؤول، هذا الطفل تفهموا معه، لما انضبطت أمور الناس. كان يقفون أحدا عند الباب ويقول: ممنوع دخول الأطفال، أو ربما ممنوع دخول كذا أو كذا. فالأصل أنك تغرم، وكذلك أنت إذا أفسدت شيئا لآخر تغرمه. أحد مثلا بسيارته يريوس وضرب اللي وراءه، ولا أي حالة، ما دام أفسدت مال الآخرين يجب عليك أن تحضر له مثله أو أن تغرم قيمته. طيب إذا كان هذا الشيء محرم، واحد دخل إلى محل فوجده يبيع فرضا مجلات كلها فيها صور محرمة ونحو ذلك يعني، فجاء وأخذها ومزقها ورماها في الزبالة، وهي مثلا قيمتها تسوى لها 200-300 ريال فرضا، طيب هل يجوز له أن يصنع ذلك؟ هو المصنف رحمه الله هنا يقول ولا يجب غرمه على متلفه، لا يجب أن يغرم قيمته على أن من أتلفه، لا يجب أن يغرم قيمته، هل يقبل مثل هذا؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا لمن كان لك عليه ولاية، اللي لك عليه ولاية، يعني مثلا أنا مسؤول عن البيت ودخلت غرفة ولدي ووجدت فرضا عنده علبة دخان، أخذت العلبة ورميتها في الزبالة، لي ولاية على ولدي، لكن ذهبت للبقالة وجدته يبيع دخان، وجيت وقلت مثلا للعامل، أو ربما العامل خاف مني أو نحن 2-3 وقلنا أبعد وجمعنا الدخان ورميناه في الزبالة، لا هذا لا يجوز لك، هذا ليس إليك، هذا ليس لك عليه ولاية، هذا لمن كان له ولاية من ولي الأمر. أما أنت فيما يتعلق بولايتك الشخصية فلا بأس أنك تعاقب، يعني مثلا مريت على ولدك الصغير وأنت قلت له مثلا معك آيباد لكن لا تشغل كذا وكذا، من أشياء يعني لا يصلح أن يشغلها هذا الصبي الصغير، فرأيت أنه شغلها 2-3، فمن باب ولايتك سحبت منه الآيباد، هذا ما عليك بأس، لكن لو أنك تدخل بقالة وكلما رأيت العامل معه آيباد ينظر أشياء محرمة قلت عقوبة لك بسحب آيبادك، ما لك علاقة فيه تسحب آيباده، ليس لك ولاية عليه، الولاية لولي الأمر، اذهب إلى الجهة الموكلة من ولي الأمر للتفاهم معه وبلغهم. فكذلك هنا لما يقول ولا يجب غرمه على متلفه، الصحيح أنه إذا أتلفه من غير ولاية منه عليه فيغرم ثمنه، أو يكون فيها حكومة، حكومة يعني تحاكم عند قاضي يشوف عاد خطأك وخطأه ونحو ذلك، لكن لا يمنع طبعا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنك تقول لترى المجلات محرمة أو هذا الدخان محرم ونحوه، لكن نحن نتكلم عن الإتلاف، لكن تقديم النصيحة بابها واسع في هذا. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، نحن قلنا قيراط الحديث قيراطان، والأحاديث في ذلك واسعة. طيب لو واحد احتاج إلى كلب واحتاج أنه يشتري كلبا، طيب كيف يتملك؟ واحد عنده ماشية ويحتاج إلى كلب لحراسة الماشية، يعني بدأ التجارة قريبا، اشترى له مثلا 20 من الغنم 30 يبغى يتاجر ويحتاج إلى كلب حراسة لها، أو ماشية ويحتاج أيضا كلب مدرب، طيب ماذا يفعل في مثل هذا الحال؟ إذا قلنا لا يجوز ثمن الكلب حرام، ما يجوز أنك تشتريه، طيب أنا ماذا أفعل؟ طيب أحتاجه إليه، أو واحد يحتاج إلى كلب حراسة ماذا يفعل؟ أو احتاج مثلا في كشف المخدرات أو نحو إلى كلب ماذا يفعل؟ في مثل هذا الحال قالوا إما أن يوهب إليه، طيب ما في أحد وهبني وأنا ما أريد أني أسأل الناس، آتي عند فلان وأقول بالله أنت عندك مثلا عدد منها أعطني منها واحدا يحرس غنمي أو كذا، ما أريد أني أمد يدي إلى الناس. وكذلك بعضها ما تأتي حتى بالطلب، الآن في شركات متخصصة، شركات متخصصة في الخارج تدرب الكلاب على كشف المخدرات، تدربه على كشف المتفجرات، هذا تدريب وينفق فيه أموال، والكلاب أيضا أنواع معينة، ليس أي كلب، كلب يكون عنده حاسة شم مثلا بمستوى معين وبصره الكلاب أنواع كثيرة ليست نوعا واحدا، وأنتم تشاهدون صورها هي أنواع كثيرة. فبمثل هذا الحال يقول أكثر يعني علمائنا أنه إذا كان اضطر إلى شرائه فهو يشتريه لا لأجل عين الكلب، لا لأجل الكلب نفسه، وإنما يشتري وإنما يدفع أجرة ما تم في تدريبه، مثلا قالوا لك هذا كلب متخصص في الكشف عن المخدرات كم قيمته؟ قالوا 200,000 ريال مثلا. أنا لما أدفع 200,000 أنا ما أدفع 200,000 في لحمه وعظمه وجلده لأجل هذا، لا، أنا أدفعه لأجل العلم اللي عنده، لأجل التدريب اللي حصله. فهم وفروا له عند التدريب مدربين، دفعوا لهم رواتب، وفروا له أجهزة، وعملوا له فحوصات طبية، كل هذا برواتب، نقلوه إلي بالطيران أو بغيره، هذا أيضا تذاكر. فأنا لما أدفع 200,000 لا أدفعها لعين الكلب نفسه، لجسده وعظمه ولحمه، لا، أنا أدفعها مقابل ما بذل فيه من تدريب. كذلك لما يقال لك هذا كلب حراسة يباع مثلا ب10,000 ريال مثلا يعني، فأنا لما آتي وأشتريه، ولذلك تجد أن إذا اشتراه وحط كلب حراسة ثم بدأ يعني الناس يسرقون كما يشاءون والكلب قاعد يأكل وينظر إليهم، ماذا يفعل المشتري؟ يأخذه ويرجعه، يقول أنتم قلتم كلب حراسة ولا حرس شيء، هذا كلب مثل الكلاب الضالة في الشوارع اللي همها تأكل وتشرب وتهرب من الناس، أعطوني كلبا مدربا. ولذلك تجد أنه يرده إليهم إذا لم يجده يقوم بالوظيفة التي اشتراه لأجلها. فهو عندما يشتري الكلب يدفع أجرة تدريبه في الحقيقة، ما هو بيشتري الكلب لذات الكلب. ولذلك لا بأس بشرائها لمن احتاج إلى كشفها لمخدرات أو مثلا أمور أمنية أو حراسة أو ماشية أو صيد أو ما شابه ذلك. قوله طبعا بالمناسبة الكلب أيضا وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه جبريل يوما، وكان جبريل يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدخل، وخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجبريل ربما يأتي أحيانا في صورة رجل وأحيانا يعني يأتي في صور متعددة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدخل، فقال إن في البيت كلبا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جرو صغير للحسن أو الحسين قد أخذ ووضعاه تحت السرير يلعبون به يعني، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج. فالكلب يمنع دخول الملائكة، ولذلك يعني الإنسان يبتعد عن مثل هذا، ويعظ من كان يربي مثل هذه الكلاب. إذا كان كلب حراسة يوضع في الخارج يعني، وإذا كان كلبا للماشية ونحوه يبقى نحوها، أو للصيد يبقى في مكان آخر. أما أن يخالطهم الكلب في البيت ذاهب وراجع والأطفال يلعبون به ونحوه، فهذا لا يليق. وذكروا اليوم أيضا في البحوث الطبية، ذكروا أن عدد من الأمراض تنتقل من الكلاب، عدد من الأمراض تنتقل من الكلاب، وليس هذا مجال أيضا تفصيلها. يقول ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه. وهذا قد تقدم شرح شيء منه، أنك ما يجوز أنك تبيع الشيء إلا إذا كان مملوكا لك، وإذا بتبيع حاجات الآخرين لابد أن تستأذن منهم. يقول إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. الولاية على الشيء هو أنك تملك التصرف فيه. الذين لهم ولاية على الشيء للتصرف فيه هم 4 أنواع من الناس. النوع الأول الوكيل، والنوع الثاني الوصي، والنوع الثالث الولي، والرابع هو الناظر. كل هؤلاء يقومون مقام المالك، كلهم يقومون مقام المالك. الوكيل لما آتي أنا وأقول لك مثلا أنا عندي هذه السيارة أنا أريدك تبيعها، فتقول لي إيه نعم، لكن أنا لما أذهب لمعارض السيارات لأبيع تحتاج إلى كتابة يعني، أكتب أعبي أوراق عندهم وأنقل السيارة باسم الشخص الآخر، ما ينقلونها باسمه وهي باسمك، لازم أعطني وكالة. فتذهب أنت تكتب له وكالة، وكلت فلانا أن يبيع سيارتي رقم كذا وكذا، وبقبض الثمن والإقرار، وتعطيه الأشياء التي تريد توكله عليها. فهنا أنت خلعت ثوبك وألبسته إياه، مثل لو توكل واحد على تزويج بنتك فرضا، فقلت أنا أوكلك يا فلان من تراه مناسبا في خلقه ودينه وكذا أبد، أعقد له زوجة على طول، هذه وكالة، لا تشاورني. فرضا أفرض واحد بينه وبين زوجته مشكلة مثلا، وطلقه وتزوجت زوجته وهو تزوج وغاب في بلد آخر، وبقيت ابنته عند جدتها عند خوالها وكبرت، وقام خالها كل مرة يقول له يا أخي في ناس يأتون يخطبون، في ناس، أنت وليها يا أخي المفترض. قال ما أقدر أترك شغلي وعيالي وأجي عندكم. طيب ماذا نفعل؟ قال بعطيك وكالة، يعني الخال ليس وليا، أبعطيك وكالة، من أتى ترضى دينه وخلقه ووافقت البنت عليه أبد، أنت وكيلي زوجة، لا ترجع لي زوجة. فهذا يقوم مقام الرجل الأصلي، ممكن يقوم مقام الأب، يقوم مقام صاحب البضاعة، يقوم هذا الوكيل. الوكيل ممكن يكون وكالة عامة أو وكالة محددة على أشياء معينة، يوكله على بيع وشراء وتأجير وكذا، ممكن يوكله على أشياء محددة. الثاني هو الوصي، والوصي هو من أذن له بالتصرف بعد الموت. أتي أنا وأقول مثلا أنا أوصي بالثلث من مالي، أو مثلا أكثر العلم كرهوا الوصية بالثلث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولذلك أبو بكر أوصى بالخمس من ماله، وعمر أوصى بالربع، ما كانت الوصية بالثلث مشهورة عند الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره أن يوصى بالثلث، ولذلك كان الواحد ما يوصي بالثلث، يوصي بالخمس، يعني عنده 100,000 ما يوصي ب30,000، يوصي ب20,000، يوصي ب25، يوصون بأقل. الشاهد، فجئت وكتبت أنت له أنك أنت أني مثلا تبرعت بربع مالي، ولا مثلا البيت الفلاني يؤجر ويصرف قيمته في كذا، وأن الوصي عليه فلان، خلاص هذا يقوم مقام المالك الأصلي، يبيع يشتري يقبض الثمن يتصرف بالثمن إلى آخره. هذا الثاني، قلنا الوكيل والوصي. الثالث هو الولي، الولي من يتصرف لغيره بإذن الشارع، زين، مثل الولي على اليتيم، الولي على السفيه، شخص توفي وعنده 4 أطفال أيتام و3 كبار، فالقاضي قال لأحدهم، أو ربما قال للشخص الخارجي، عمهم ولا خالهم أو كذا أو أمهم أيضا، قال خلاص أنت الولي عليه. فصار هذا الولي يدير لليتيم عمارة ورثها من أبيه، ويدير له مثلا كذا وكذا، فصار هذا الولي يكتب العقود ويقضي يستلم الثمن ويودع في البنك، وإذا رأى له فرصة تجارية أخذ الفلوس وحطها في هالفرصة ونحوه. فهذا يتصرف مكان المالك، هيتصرف مكان المالك، فلا نقول إنه يبيع ما لا يملك، لا، هو صح أنه لا يملك، لكنه مأذون له بالتصرف. الرابع منهم هو الناظر، وهو الناظر على الوقف، الناظر على الوقف، مثل لما يقول مثلا أنا جعلت مثلا هذا البيت وقفا لله تعالى في مثلا للأيتام أو للمساجد أو كذا، والناظر عليه هو فلان، يصير أي واحد بيستأجر البيت يأتي عند فلان الناظر، وهو يتصرف كأنه المالك، حتى لو كان المالك حيا غير متوفى يتصرف كذلك. فهذا لما يقول لك لا يبع ما ليس عنده، لكن إذا كان له ولاية عليه جاز له هذا. طيب، الولي على اليتيم، هل يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه؟ يعني مثلا هذا ولي على يتيم، واليتيم عنده أرض، والولي هذا أصلا تاجر عقاري وأعجبته هذه الأرض، فجاء واشتراها من نفسه لنفسه، هو ولي على اليتيم، وبالتالي لو جاء أحد بيشتري هو اللي مقابل لهم، هو اللي يبيع، فهو لو أراد أن يشتريها لنفسه لأجرى العقد بينه وبين نفسه، نقلها من ملك اليتيم إلى ملك نفسه، هل هذا جائز؟ أكثر أهل العلم منعوا هذا، قالوا لأنه سيكون فيه محاباة لنفسه في الغالب، محاباة إما في تسديد الثمن، يعني يقول والله أنا بأودع هي مثلا بقيمة 200,000، أبا خلاص أبا تمم البيعة وأودعها بعد شهرين، بعد ما في أحد يحاسبه يقول له ها أودعت ما أودعت، الشيك فيه رصيد ما فيه رصيد، أصبح فيه نوع من التلاعب بمال اليتيم. فربما يحابي نفسه في طريقة التسديد، يحابي نفسه في القيمة، ويحابي نفسه في اختيار الأشياء المناسبة اللي أرفع قيمة من غيرها ويأخذها لنفسه قبل أن يعرضها للبيع. فمنعوا قالوا قفل الباب، المال اللي أنت ولي عليه لا تتصرف فيه إلا للآخرين، لا تتصرف فيه لنفسك. وقال بعضهم بعض أهل العلم قالوا يجوز له أن يشتري من مال اليتيم الذي هو ولي عليه بشرط أن يدخل في سوق من يزيد. سوق من يزيد يعني يدخل حراج، قالوا والله هذه سيارة بنبيعها لأهل اليتيم، قررنا أن نبيعها مثلا، ما يقول خلاص أنا بشتريها لنفسي، لا، ودها للسوق شوف كم تسوى. قالوا والله تسوى 20,000، تشتريها مثل ما في السوق 20,000، والله تسوى أكثر، تشتريها بهذه القيمة. كونك أنت الولي عليه لا يعني أن تتساهل بأن تأخذ المال منه. يقول ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذا أيضا كما تقدم معنا يعني فيه نوع من السفه. لو واحد عفوا وجمع ذباب وقال أنا ببيعه، أو جمع بعوضا وقال أنا سأبيعه، هذا فيه نوع من السفه ولا يجوز أن يقر على بيعه إلا إذا كان فيه نفع معين. فرض قالوا مثل هذا الذباب بيشتريه مختبر، وهذا المختبر فرضا يجري عليه دراسات معينة ويأخذ كذا وكذا للنفع، هذا ما في بأس. أما أن يشتريه هكذا للعبث فهذا سفه. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه يحجر عليه في ماله ولا يؤذن له بالتصرف فيه. يقول ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، أيضا الذي نفعه محرم كما ذكرنا في السابق، بيع المخدرات، بيع كذا، هذا كله لا يجوز للإنسان أن يبيعه. الشيء اللي فيه نفع جائز حتى لو ما كان شيء عيني، يعني لو واحد قال لك أنا عندي براءة اختراع ببيعك إياه، قلت إيش؟ عطني إياه في يدي، قال لا ما أعطيك في يدك، لكن أنا أفرض ما سجله براءة اختراع، عنده اختراع في ذهنه، قال لك أنا عندي فكرة لتطبيق يحمل في أجهزة مثلا الآيفون والجالكسي وغيره، هذا التطبيق يخدم المرأة اللي تربي عيالها الصغار، وأعطاك فكرة معينة فعلا الناس يحتاجون إليها. كما أن مثلا في تطبيق الآن لو واحد أراد أنه يطلب طعام من المطعم، في السابق تتصل بالتلفون على المطعم، الآن لا، في تطبيق تضغط لك زرين وتسدد ويجيك الأكل، ما يحتاج تروح المطعم ولا تتصل بالتلفون. التطبيقات اليوم والبرامج تطورت. فلو جاك واحد وسولف معك وقال لك شوف أنا عندي فكرة، ما هي الفكرة؟ كذا وكذا وكذا. قلت والله هذه فكرة رائعة، وأنا عندي شركة وعندي مبرمجون وعندي تقنيون ممكن يشتغلونها. فقلت له لا، لا أأذن لك، تسرق فكرتي تعطيني قيمتها. هل يجوز أن يبيعك كذا كلام؟ نعم يجوز. هالكلام ما جاء وما باع السوالف، باع فكرة بنيت على تفكير ودراسة وصرف فيها وقت ونحوه، فهنا يجوز له أن يبيعها عليه، يقول له أنا أبيعك إياها مثلا بكذا من المال. وكذلك السجل التجاري، الأسماء التجارية، واحد عنده اسم شركة جميل وقال له واحد والله هذا الاسم يعني حسن وأنا حاولت أني أسجل شركة وكل الأسماء أخذت، بعني إياه، فباعه إياه، هذا جائز ما في بأس أيضا. فالمقصود أن بيع الأشياء التي لها قيمة جائز، سواء كانت أشياء محسوسة أو غير محسوسة، حقوق الكتب، حقوق التأليف، حقوق البرامج، حقوق التطبيقات اللي في الأندرويد والآيفون وغيره، أي شيء من هذه الحقوق جائز للإنسان. يعني الناس يتطورون اليوم بالمناسبة فيما يتعلق ببيع هذه الأشياء، إلا الشيء الذي نفعه محرم كالخمر والميتة. الميتة لا يجوز بيعها. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ما يجوز أن تباع الميتة إلا إذا كان استثنيت، يعني مثلا دباغ الجلد مثلا لو ماتت شات فجاءوا ماتت الشات خلاص لحمها ما يجوز أكله فجاءوا وسلخوا الجلد ودبغوه يعني وضعوا عليه ملح وقرض وأشياء تزيل عن عفونة الموت وغسلوه وباعوه يجلس عليه الواحد ولا كذا هذا جائز ما في بأس أما أن تباع الميتة هكذا فلا. طيب اليوم في كليات الطب يحتاجون إلى شراء جثث لتشريحها وتدريب الطلبة عليها وأحيانا تكون هذه الجثث جثث آدميين وغالبا تستورد من بعض البلدان غير المسلمة وفعلا الطالب يعني ينظر في الشرايين وينظر في الأوردة ويتعلم الطب عليها هذه ميتة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة فهل يجوز أن تشترى في مثل هذا الحال؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم يعني من بحث المسألة أن الأصل الشيء الذي فيه نفع متعدي يجوز شراؤه فهو لما يأتي ويشتريها هو ما يشتريها كجثة يعني عفوا هو ما قال أنا اشتريت جثة فرضا لاعب الكرة فلان فواضح أن اشتراها لذات الجثة ما اشتراها لأجل مثلا يشرحه ويشوف عضلاته لا لا اشتراها لأجل أن يقال إن عندي جثة فلان فرضا وهذا لا يحصل عموما أنا أضربه كمثال ترى ولو ما يحصل لكن لما يقال مثلا والله كلية الطب اشترت جثة هل هم المقصود الجثة نفسها أم المقصود ما يترتب عليها المقصود ما يترتب عليها من نفع والجثة هذه نقلها إليهم بمال وإحضارها وكتابة مثلا الأوراق لها وإنهاء معاملتها ووصولها ونحوها هذا كله يكلف مال فهم يدفعون القيمة بقيمة ليس لأجل شراء اللحم والدم لا بقيمة التكاليف التي تحيط بها قال والله المستشفى أخذ علينا مثلا 10,000 وقيمة الشحن 10,000 والشركة اللي مهتمة بهالموضوع مثلا أخذت 10,000 والأطباء اللي يفحصون الجثة قبل ترحيلها تكون جثة ما تصلح للتشريح أخذوا أيضا مثلا قيمة 10,000 وعلى ما توصلكم والثلاجة اللي أحضرت فيها بقيمة كذا طيب كم التكلفة النهائية قالوا التكلفة النهائية 100,000 تفضلوا هذه 100,000 وأحضروها عن طلابنا يعني يتدربون عليها فمثل هذا الحال جائز بهذه الطريقة طيب أيضا لما تكلم أهل العلم عن الميتة وبيع الميتة تكلموا عن الحيوانات المحنطة هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة أم لا يجوز الحيوانات المحنطة تنقسم إلى قسمين أما الحيوانات المذكاة الحيوان يطهر بتذكيته جاء واحد عند غزال وصاد الغزال بسم الله الله أكبر وذكاه ثم فرضا فتح بطن الغزال وطلع الأحشاء هم يفعلون هكذا في التحنيط طلعون الأحشاء الداخلية وربما يخلون العظام ونحو اللي تحمي الجلد أما الكبد والمعدة ما لها داعي تبقى وهو بحنطه فإذا أخذها طلعها أكلها مثلا جائز يأكل كبده ويأكل كذا جائز ما هي غزال يعني مأكول اللحم ومذكى شرعا فيضعون في داخله ما يضعون من أشياء للتحنيط وعندهم مواد كيميائية عموما تمنع عفونة الموت عنه وعلى الرأس ونحوه ثم يأتون ويخيطون الرأس مرة ثانية ويرجع الغزال كأنما هو حي ترى فهذا له حكم الشيء الثاني الحيوانات غير مأكولة اللحم مثل الأسد أحيانا تلقى لك أسد محنط للبيع سواله قيمة وقدرها نمر محنط للبيع هل يجوز هذا أن يشترى ويباع هل يجوز أن تشتريه هل يجوز أن يبيعه أيضا أم لا أما المذكات فلا بأس فيها على قول أكثر أهل العلم والذين منعوا منها أقصد المذكات مأكولة اللحم مثل غزال مثلا محنط أرنب محنط مثلا حمامة محنطة بطة مثلا محنطة ونحو الأشياء التي فيها ربما نوع من الجمال عند النظر إليها, وهي مأكولة اللحم أصلا, وربما كانت مذكات مذبوحة النحر الشرعي. طيب, أكثر مشايخنا يفتون بالجواز فيما هو مأكول اللحم, والذين منعوا منه منعوا من لأجل الإسراف, قالوا إنها تشترى بقيمة عالية وليس فيها نفع. شريت لك غزال محنط ب50,000, طيب وش استفدت؟ ال50,000 حطها في كفالة يتيم أو إطعام فقير, ماذا استفدت من ال50,000 اللي حطيتها في الغزال المحنط؟ الذين منعوا منه منعوا من علة الإسراف وقالوا إنه لا نفع منه. طيب من قال إنه لا نفع منه؟ يعني أنا الآن لما آتي وأضع لي مثل هذه التحفة في بيتي وأستمتع بالنظر إليها كل مرة, وينظر إليها أطفالي وهي تضع شيئا من الجمال في البيت, أليس هذا يستحق أن يدفع له مال؟ مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الدواب, قال سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيش؟ وزينة وتتزينون بها ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك كان حتى الصحابة إذا أراد يشتري الناقة يشوف الناقة اللي شكلها أجمل من غيرها ويشتريها, لأنها نوع من الزينة. وكما أنك لما تشتري سيارة لو يأتيك سيارة شكلها أجمل من الثانية اشتريت السيارة التي فيها نوع من الزينة. فالقول بأنه لا نفع فيها هذا يناقش فيه, بل فيها نفع النظر إليها وتجميل البيت بها, كما أجمله بالستائر وربما المزهريات وأجمله بمثل هذا. فلا بأس في الحيوانات مأكولة اللحم, أكثر أهل العلم على الجواز. بقي غير مأكولة اللحم, غير مأكولة اللحم, أسد محنط فرضا, أو نمر أو ما شابه ذلك, أو صقر غير مأكول لحم, واحد حنط لك صقر وعطاك إياه ما أجمل من شكله, أو نسر وجاء أهداه إليك أو أراد أن يبيعه عليك, هل يجوز أن تشتريه أم لا؟ أيضا لهم في ذلك أقوال. والذين منعوا من هذا قالوا إنه أصلا نجس, يعني هو أصلا سبع لا يطهر بالنحر. أقول نعم, لكن أيضا هو لمسه لا ينجس, وبقاؤه في البيت لا يطرد الملائكة, ما جاء فيه نص كما جاء في الكلب ونحوه. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن كلها جائز, سواء المحنطة من مأكولة اللحم أو المحنطة من غير مأكولة اللحم, حتى لو كانت من السباع ونحوه. الذي يظهر بعد بحث المسألة أنه لا بأس فيها, إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يغالي في أثمانها. تجد الواحد ربما لو تقول له بنصلح مكيف في المسجد ما يكلف 500 ريال, تبرع لنا ب500, قال لك لا, وربما يذهب ويشتري له شيء محنط ب5,000 يضع في بيته, هذا نوع من الإسراف. أما من كان لا يحصل منه إسراف, أو لو أهديت إليك, اتركك من مسألة اشتريتها, أهديت إليك أحد جاء وأعطاك نمر محنط أو هر محنط قطو, قال لك تفضل هذا هدية وشكله جميل وهذا هدية محنط, الصحيح والله تعالى أنه لا بأس فيه, وهو نوع من الزينة, وهو أيضا ليس مضاهاة لخلق الله. أنت ما وضعت تمثالا صنعته, أنت خلق الله تعالى جئت به وعملت له طريقة كيميائية, أذهبت عنه عفونة الموت بس, إنما يطلع ريحة وينتفخ وكذا, أخرجت أحشاءه وصنعت له شيئا, وبالتالي لا بأس أن أن يتخذ في مثل هذا. يقول المصنف رحمه الله: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته, ولا مجهول كالحمل. أما بالنسبة لبيع المعدوم الذي لا يعرف فهذا أيضا لا يجوز, لأنه غرر. يقول لك: أنا بعتك ما في بطن هذه الناقة. وش اللي في بطن هالناقة؟ ما هو بشغلك, هو ذكر أنثى, هو بيولد حي ولا ميت, ادفع حسابها الحين. فهذا فيه نوع من الغرر وفي نوع من القمار أيضا. يبدأ واحد يشتري ما في بطون الأنعام ويقول: يلا أنا اليوم ربحان وبكرة خسران, لأنه أكيد أنه بينزلون له في القيمة ما دام أنه ليس شيئا يراه بعينه. فهذا الشيء المعدوم الذي لا يرى المجهول لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. لا بد أن تعرف صفة السلعة التي تشتريها، لا بد أن تعرف صفة السلعة التي تشتريها. أو كذلك ما تحمل شجرتي، أنا عندي هنخلة أبيعك حملها حق السنة الجاية. طيب يمكن ما تحمل، يمكن ما يظهر فيها حمل كثير، يمكن النخلة يفسد تمرها ولا رطبها، يمكن يأتي وباء على النخل، كيف تأخذ أموال الناس على شيء معدوم؟ فهذا لا يجوز. وكذلك لو باعه شيء في كرتون، قال بيعك اللي فيها الكرتون يلا بكم؟ 100 ريال. يمكن يكون جوال ب5000 أو يكون لعبة طفل بريلين، ما هو بشغلك، هذا كله لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال ولا مجهول كالحمل، ولا مجهول كالحمل. أيضا الشيء الذي مجهول الذي الحمل الذي بطن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، يعني عن بيع حبل الحبلة، أنك تبيع الحمل الذي في البطن، ونهى صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. فهذا كله أيضا من يعني ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شراءه لما فيه من الغرر. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. ونتوقف لعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. نلقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم، أنا بضطر أصلي في مسجد آخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.